يعني الجنة لأهل الغربة. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ فوصفهم في روايات مختلفة بأوصاف كثيرة، فقال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قال: ناس قليل صالحون في ناس سوء كثير، في ناس سوء كثير، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. إذن بيصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الغربة، أهل الغربة أنهم ناس صالحون قلة في وسط ناس كثيرين من أهل السوء، والذي يطيعهم أقل من الذي يعصاهم. وبين أنهم يصلحون في حالة فساد الناس، يعني يقومون بالإصلاح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ لماذا اخترنا هذا الموضوع غربة الإسلام؟ أولا لأنه من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم التي أمر بتبليغها للناس، كما قال: بلغوا عني عليه الصلاة والسلام. ثانيا، بنعرف المسار الذي يسير عليه الإسلام من يوم أن دعا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، ونحن جزء من هذه العقيدة وجزء من هذا الدين، لا نستطيع أن ننفك عنه ومعاذ الله. ثالثا، يتبين لنا أجر الغرباء وعملهم، أجر الغرباء وعملهم، وما الذي ينبغي عليهم حال غربتهم. إذن هذا الموضوع موضوع مهم أيها الإخوة. كما سمعتم قال الله سبحانه وتعالى، أو قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. كما بدأ، سيعود غريبا كما بدأ. كما هنا ليست للمثلية، إنما هي للمثلية العامة وليست للمثلية التفصيلية. فإذا قلت لك سأكرمك كما أكرمتني، ليس المعنى أنني سأصنع كل شيء صنعته أنت. وإذا قيل لك أحسن كما أحسن الله إليك، هل تستطيع أن تحسن في كل ما أحسن الله إليك فيه؟ هل تستطيع أن تفعل فعل الله؟ فكما هنا ليست بالمثلية التفصيلية، إنما على العموم سيكون الإسلام غريبا مرة أخرى كما كان غريبا في المرة الأولى. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هذا الكلام من الله عز وجل موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. يقول الله لهم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. لو كان القرون من قبلكم كان فيهم أولو بقية، يعني أولو بقية، أولو يعني أصحاب، أصحاب بقية. يعني أصحاب بقية، كلمة بقية هنا بمعنى أهل الصلاح، أهل الناس الوسط، الناس الحريصون النشطاء في دينهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني أولو صلاح وأولو عزم، ناس أهل عزيمة، أصحاب عزيمة. فبقية هنا بمعنى عزيمة ونشاط وقوة وجد واجتهاد. أولو بقية، كلمة بقية تعني الجد والاجتهاد والحرص والعزيمة والعزم. فالله تعالى يقول لأمة محمد: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. قال العلماء: هذه بشرى لأمة محمد أنه سيكون فيها بقايا تدعو إلى الله عز وجل مهما كثر الفساد، وأن أمة محمد لن تكون كالأمم السابقة في أن يعم الفساد فيها حتى تهلك الأمة جميعا. لن تهلك الأمة جميعا، إنما قد يهلك بعض أجزائها، لكن لن تهلك الأمة جميعا. فهذه القلة التي هي تسمى أولو بقية تنهى عن الفساد. قال العلماء هذه الآية أيضا تدل على الغربة، أولو بقية هؤلاء الناس أصحاب العزم، أصحاب العزيمة، أصحاب الرشد، أصحاب الديانة، هؤلاء إذا نهوا عن الفساد في الأرض بعد أن كثر فهذا دليل على غربتهم في وسط هذا الفساد. هذه الغربة أيها الإخوة تختلف من مكان إلى مكان، ومن قوم إلى قوم، ومن زمن إلى زمن. يعني ليس كل الديار في الغربة سواء، ليس كل الناس في الغربة سواء، تكثر وتقل من مكان إلى مكان، من جيل إلى جيل، من ناس إلى ناس آخرين وهكذا. لكنها في الإجمال الغربة موجودة ولن ينقطع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الصلحاء والدعاء والمصلحون، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي يدعون إلى الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يعني ستظل طائفة من هذه الأمة، وليس شرطا أن تكون هذه الطائفة من مكان واحد ولا من قبيلة واحدة، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الغربة في رواية فقال: هم النزاع من القبائل. يعني الطائفة التي ستدعو إلى الله قد تجد عالما من الصين، وعالما من الهند، وعالما من مصر، وعالما من الشام، وعالما من الحجاز، وكلهم على عقيدة واحدة وإن لم يلتقوا. فسيحمل هذا الدين أناس على نفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يمثلون جماعة الحق، يمثلون الهدي النبوي الذي وصل إلى الناس نقيا. هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء غرباء في الناس لأنهم قلة صالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثيرين. الغربة الأولى كلنا جميعا يعرفها على الإجمال، لكن لو نظرنا إليها بشيء من التفصيل لوجدنا أن الغربة بدأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم بدأ يدعو فيه إلى الله. كلنا يعلم أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه يقول لهم: لو حدثتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ بيقول لهم: هتصدقوني لو قلت لكم أن في عدو جاي من وراء الجبل هيهجم عليكم؟ قالوا: ما جربنا فيك كذبا قط. طيب ما دام أنتم ما جربتوش الكذب، يعني أنا عمري ما كذبت عليكم، المرة دي برضو مش هكذب عليكم. إني لكم نذير مبين، أو إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فالحاقدون منهم قالوا: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ يعني الأمر مع خطورته حاولوا أن يستهينوا به ويستهينوا بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون مكانته وأمانته وارتفاع قدره عندهم، لكنهم حطوا من قدره وقالوا: تبا لك، أي هلاكا لك، ألهذا جمعتنا؟ بدأ النبي يدعو عليه الصلاة والسلام ويدخل في دينه قلة من الناس. الكفار بدأوا يصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الطفيل بن عمرو الدوسي وهو من قبيلة دوس، جاء إلى مكة فتربص به المشركون وقالوا له: لقد علمت مكان هذا الرجل فينا، ولقد عاب آلهتنا وفرق آلهتنا وشتت جماعتنا، وإنه ليقول كلاما مثل السحر أو هو السحر، فيفرق بين الرجل وأخيه والرجل وأبيه والرجل وزوجته، وإن نخاف عليك وعلى قومك فلا تسمع لهذا الرجل. يعنون مين؟ يعنون النبي عليه الصلاة والسلام. يكلمون الطفيل يصدونه عن السماع. يقول فلم يزالوا بي حتى أجمعت أمري ألا أسمع له، ومبالغة في الأمر يقول حتى وضعت في أذني كرسفا، فتل القطن ووضع فيه في أذنيه، يقول حتى لا أسمع شيء. يقول فأبى الله إلا أن يسمعني، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يقول فأبى الله إلا أن يسمعني. يقول وهو حاطط القطن في ودانه، فدخلت المسجد الحرام فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في ظل الكعبة. يعني ده في بال وهذا في بال آخر. فوجدته قائما يصلي، فانتظرت حتى أو فاقتربت منه. يقول فسمعت كلاما حسنا، وهو حاطط القطن. يقول فسمعت كلاما حسنا، أبى الله إلا أن يسمعني. فقلت أنا رجل شاعر لبيب، أميز بين الحسن والقبيح، فلماذا لا أتيه وأسمع له؟ ليه ما روحش وأسمع؟ أنا حاطط فداني القطن ليه؟ طب أنا شاعر ولبيب وأعرف الكلام الحسن من القبيح، فلما لا أتيه وأسمع له؟ فإن كان كلامه حسنا قبلته، وإن كان غير ذلك رددته. فأخرج الإيه؟ القطن من أذنيه وسمع. يقول فسمعت كلاما حسنا، فانتظرت حتى رجع إلى بيته، فأتبعته حتى دخل داره، فدخلت وراءه وقلت له يا محمد إن قومك لم يزالوا بي حتى أجمعت أمري ألا أسمعك، حتى وضعت في أذني الكرسف، فأبى الله إلا أن يسمعني، فأعرض علي أمرك، اتكلم وقل لي أنت معاك إيه بالضبط. يقول حاجتين. يقول فتلا علي القرآن ودعاني إلى الإسلام. فتلا علي القرآن ودعاني إلى الإسلام. يقول فلا والله ما سمعت كلاما قط أحسن منه، ولا شيئا أعدل منه، حتى أسلمت وقلت كلمة الحق. أسلم الرجل وشهد، أسلمت وشهدت شهادة الحق، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى إذن يا جماعة غربة عايشها النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، ومع هذا يأبى الله إلا أن يتم نوره. طيب راح فين الإلحاح بتاع المشركين على هذا الرجل حتى أقنعوه ألا يسمع؟ أبى الله إلا أن يسمع الرجل، والله غالب على أمره. أصحابه عاشوا هذه الغربة، فكان مثلا خباب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يذهب إليه. النبي كان يألفه ويحبه، كان يجد فيه شهامة قبل أن يسلم الرجل، كان النبي يجد فيه شهامة ومروءة، فكان يزوره. وكان خباب بن الأرت قينا، قينا يعني حداد صانع سيوف، فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فعلمت بذلك سيدته، كان عبدا، علمت بذلك مولاته أم أنمار، فكانت تأخذ الحديد المحمل اللي هو بيصهره في النار وتضعه على رأسه. فكان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأتى إليه يقول أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. الكعبة في وقت الظهيرة لما بتنحرف الشمس قليلا عن كبد السماء الكعبة بتعمل ظل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظل وأخذ بردته يعني ثوبا له وجعله وسادة تحت رأسه. فجاءه خباب وهو متوسد بردة له وقال يا رسول الله، خباب جاي متألم شاكي، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، تستنصر لنا يعني تطلب من الله النصرة، ادعو الله لنا احنا في عذاب. فقام يقول فقام محمرا وجهه. رسول الله صلى الله عليه وسلم احمر وجهه ليه؟ لأمرين. الأمر الأول ليعز عليه ما يحدث لأصحابه. الأمر الثاني يريد أن يعلم أصحابه أن يكونوا رجالا ويعلمهم الصبر. فقال له أين أنتم ممن كان قبلكم؟ كان يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق فرقتين فما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب. بأمشاط الحديد كل ما هو غير الايه العظام يأخذه المشط من لحم وعصب، فما يصرفه ذلك عن دينه. فوالله ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تعجلون. أنتم مستعجلين ليه يا خباب؟ أين أنتم مما كان قبلكم؟ إذن فالنبي يريد أن يربي رجالا مع أنه بيتألم لما يحدث لخباب. والنبي كان رحيما بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن ماذا يصنع؟ غريب، الدين غريب، ماذا يصنع؟ لا يملك له شيئا، ليس عنده قدرة أن يغيثه مما هو فيه. فقال له اصبر، وعزاه بمن كان قبله. ولكنكم تعجلون. إلا أن النبي دعا ربه وقال اللهم انصر خبابا، فنصر الله خبابا، فأصيبت هذه المولاة، هذه السيدة التي كانت يعني تمتلك هذا العبد المسلم الصالح، أصيبت في رأسها بمرض فكانت تعوي كالكلبة، ولا ينقذها من هذا العوي إلا أن كما قال لها الناس اكتوي، خذي اكتوي على رأسك فإن في الكي شفاء. فكان الذي يكويها على رأسها بالحديد المحمى خباب عبدها، بنفس الإنسان الذي كان يعذب بيدها عذبها الله بيده، عذبها الله بيده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا والله غالب على أمره. هذه الغربة. وبعد ذلك مع إن يا جماعة في الأيام دي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عدد المسلمين قليل، على ما جم الناس من المدينة وبايعوا بيعة العقبة جنب منى بايع عشرات. العشرات دول فيهم قوة وفيهم منعة وناس أسلمت فعلا حقا، ولما عرفوا ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إيذاء قالوا له يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. المشركون دول تعبينك والله بسيفنا دول ناخدهم لك دار دار. وما كانش فيه هناك بقى انذار مبكر ولا فيه هناك موبايلات ولا فيه اي شيء، يعني يقدروا انهم فعلا يأتوا على هؤلاء المجرمين الذين يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه ويؤذون أصحابه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نؤمر بذلك بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاي عشان كل اللي عرضه يقتله، النبي جاي رحمة للناس، يدعو الناس إلى الله عز وجل، يقول لهم اصبروا لم نؤمر بذلك بعد. فرجعوا إلى مدينتهم حتى هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت غزوة بدر فنصره الله فيها نصرا مؤزرا، وجاءت غزوة أحد في العام الثالث بعد بدر، في العام الثاني جاءت غزوة أحد في العام الثالث فنصره الله نصرا مؤزرا، وبمخالفة وقع فيها بعض أصحابه حدث نوع من الانعكاس في اتجاه سير الحرب، فابتلي المسلمون وزلزلوا. ثم في العام الخامس جاءت غزوة الأحزاب، اجتمع الأحزاب كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا ما ينفعش بقى ان احنا ايه نعمل زي غزوة بدر وغزوة احد، لازم نجمع له كل القبائل. فجمعوا كل القبائل واتوا من فوق المدينة ومن اسفل منها. عامل ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل اللي استطاعوا انه حفر خندقا يحيل بينه وبين الغازين الأعداء الغازين، وما حفر الخندق إلا لأنه لا يستطيع أن يواجه الأحزاب. وبدأ يرسل لقائدي غطفان، وهو عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف، رئيسي غطفان، وقال لهم: يا جماعة مستعدين نديكم تلت البلح بتاع المدينة مجانا مقابل انكم تاخدوا جنودكم وتمشوا، عشان يخفف الضغط على الايه، على المسلمين والمدينة. فلماذا اعطى ثلث ثمار المدينة لهؤلاء؟ لانه لا يستطيع ان يفعل شيء، لا يستطيع ان يفعل شيئا غير ذلك، فهذه غربة. في العام السادس بعدها جاء معتمرا إلى مكة، وهو في طريقه لما وصل إلى الحديبية قريب من مكة علم المشركون بخروجه فخرجوا إليه، أرسلوا إليه من يفاوضه على الرجوع. كان من المفاوضين سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام انه يرجع، وحصل كلام كثير وجدال بين المسلمين وبين المشركين، لكن في الخلاصة ان كان فيه مساومة على الرجوع، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع، بيقول لهم هنعتمر نروح نعتمر ونرجع. فقالوا له: لا، حتى لا يقول الناس انك دخلت علينا ضغطه، ضغطت علينا ودخلت، ولكن يكون ذلك في العام المقبل. وعلى امر اخر، وهو: من اتاك من عندنا ولو كان على دينك، اللي يجي لك من عندنا ولو جاي لك مسلم على دينك فرد لنا. المسلمين ساعتها لما سمعوا الشرط ده تعجبوا، قالوا له: واللي يجي من عندك لنا ما نردوش. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل الشرط وان كان على مضض. ليه؟ غربة، لا يستطيع ان يصنع اكثر من هذا. ثم انه موجه من الله عز وجل اذا كان هناك خطأ، فقبل هذه الشروط. فلما قبلها قالوا له: اكتب بيننا وبينك كتابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكاتبه: اكتب. وكان الكاتب علي بن ابي طالب. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا لا استنى، بسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ اما الرحمن هذا فما ادري ما ذلك. سهيل بن عمرو بيقول له: اما الرحمن فما ادري ما هو، ولكن اكتب كما كنت تكتب من قبل باسمك اللهم. فقال المسلمون، يعني بنوع من الغيرة على دينهم، قالوا والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي امحوها يا علي، امزحها يا علي. قال والله لا أمحو اسم الله. فقال أرنيه ورين ونمحوها. وقال وكتب النبي هذا ما قاضى عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال له استنى استنى، رسول الله مين؟ واحنا أقرناك انك رسول؟ لو أقرنا انك رسول ما منعناك ولا صددناك عن البيت، اكتب ما نعرف الا محمد بن عبد الله. قال والله اني رسول الله ولو كذبتموني. امحو يا علي رسول الله. قال والله لا امحوك يا رسول الله. زي يحصل الكلام؟ تخيل المسلمين بقى واقفين، ناس صادقة، ناس فعلا باعت نفسها لله، واقفة الدم يغلي في دمها لولا احترام النبي صلى الله عليه وسلم والصبر والطاعة له عليه الصلاة والسلام. وفي اللحظة بقى اللي بيقولوا له وإذا حد قالك إن عندنا مسلم ولو على دينك ترد لنا، جاء أبو بصير اللي هو ابن المفاوض نفسه ابن سهيل ابن عمرو، فلسه بيقول له اللي يجي لك مسلم من عندنا ترجعه. وإذا لمح ابن أبو بصير يقول يا معشر المسلمين تتركونني لأهل الشرك تردوني إليهم فيفتنون في ديني، ألا ترون ما حدث لي؟ عذبوه عذاب أليم. فهرب من أسفل مكة المسفلة، هرب منهم وجاء في قيده، هاربا في قيده يرصف في قيوده جرجر السلاسل. يا مسلمين تسيبوني أرجع؟ الموقف ازداد حرارة والتهاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يخفف حدة الالتهاب عند المسلمين قال له أجز ليها أبو بقى. قال للنبي الأول قال له هذا أول ما أقاضيك فيه، لسه متفقين هو أدي أول واحد هو. فقال له النبي أجز لي هذا، تبسب لي ده، أن العملية إيه؟ العملية سخنة، أجز لي هذا. قال والله لا أجيزك فيه. بيحلف على مين ده؟ الكافر ده بيحلف على مين؟ بيحلف على مين يا جماعة؟ بيحلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أجزه لي هذه المرة. قال لا أجيزك فيه. قال بل افعل، معلش فأديها. قال لا أفعل والله. ايه اللي بيحصل ده؟ اكيد كل واحد فيكم دلوقتي بدأ يعني يغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد فيكم دلوقتي بدأ يشعر بالغيظ. اما لو كنت هناك ساعتها بقى وبتشوف كل حاجة قدام عينك، الموقف ده فعلا المسلمين ما تحملوهش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت العملية كده الذروة، جاء عمر مبادرا قال يا رسول الله ايه اللي بيحصل ده؟ يا رسول الله ألسنا المسلمين؟ قال بلى. وأليس هم المشركين؟ قال بلى. قال ألست رسول الله حقا أو نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطيهم الدنية من ديننا؟ احنا خايفين منهم ليه؟ احنا بنسمع كلامهم ليه؟ فقال النبي كلمة فاصلة، أنا رسول الله ولست أعصاه وهو ناصري. هتعمل ايه بعد ما تسمع الرسول بيقول لك كده؟ انا رسول الله يعني انا عارف اعمل ايه. قال يا رسول الله الم تعدنا ان ناتي البيت الحرام ونطوف به؟ قال هل قلت لك هذه السنه؟ انا جبتكم وجيت بس انا قايل لكم السنه دي؟ قال لا. قال فانك اتيه ومطوف به، هتيجي وهتطوف بس انا ما قلتلكش في اي سنه. العملية كانت ملتهبة جدا. كل ده يا جماعة كان بيحصل ليه؟ غربة. شايف الغربة دي وصلت فين؟ ويسكت المسلمون والدم يغلي في دمائهم والغيظ يملأ قلوبهم. فقال لهم النبي بعد أن أتم المعاهدة قوموا خلاص حلوا من عمرتكم، انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم فما واحد منهم أطاع، سكتوا يعني، هم ما قالوش لا، سكتوا من فرط الغم والغيظ اللي بيعتريهم سكتوا. فدخل النبي مهموما مغموما، بشر، دخل على أم سلمة وهو يعني يعمل ايه، عمال يقول لكم ده انا رسول الله وهو ناصري. لكن الانسان من شدة الغيرة ربما يعجل، فسكت. فدخل النبي على ام سلمة فوجدته غاضبا عليه الصلاة والسلام، فسألته فقال غضبت مما صنع اصحابي. قالت او تحب ان يطيعوك؟ قال نعم. قالت فاخرج اليهم وادع حالقك فليحلق رأسك وانحر ابلك او هديك، يعني ابدأ واعمل قدامهم، ساعتها هيبقى المعينة ليست كالكلام المشافهة. فخرج النبي ودعا حالقه فحلق رأسه، ثم نحر هديه، فقاموا جميعا يحلقون وينحرون هديهم، وهم يحلقون رؤوسهم كادوا أن يقتلوا بعضهم بعضا بالموس من فرط الغيظ والغم. يعني كان الواحد فيهم إيده بتتحرك وأعصابه سيبة بسبب ما هم فيه من غم وغيظ على المشركين، لكنهم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يمارس الأمر عيانا فما وجدوا إلا أن يمتثلوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة خاصة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هوش فتح مكة سنة 8، لا، في الحديبية. فلما أنزل الله فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كانت فتح، لأن في هدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين 10 سنوات يستطيع فيها أن يدعو، وقالوا له خلي اللي يدخل معك في حلفك يدخل، واحنا اللي يدخل معانا في حلفنا يدخل، ومحدش هيمنعك من دعوتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجد الايه المجال انفتح جدا، فوكل امرا مثل ابي بصير الذي جاء مسلما، وكل امره الى الله وقال لو كان فيهم خيرا او اذا راى الله فيهم خيرا فسيحفظهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. نزل فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأراد النبي أن يبلغ عمر، لأن عمر هو اللي تكلم بوضوح، فبلغها لعمر. يقول عمر فعملت لذلك أعمالا، يعني كفر بها، يقول خشية أن أكون قد تجرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزالت الغربة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعدها 7 معتمرا، وجاء في العام 8 فاتحا، فاتحا لا يستطيع أن يعترضه أحد. من الذي مكن له؟ الله عز وجل. ودخل مكة بدون قتال، وهدم الأصنام التي كانوا يعبدونها، وهو يكسرها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله غالب على أمره. إذن أيها الإخوة، هذه يعني بعض نبذ عن الغربة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ. وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ. عادت الغربة، لكن أيهما أشد، الغربة الأولى أم الثانية؟ ها؟ مين يقول؟ ها؟ الأولى؟ طيب اللي يقول الأولى يرفع يده. يعني ثلث الناس تقريبا. طيب في ناس أكيد ما فصلتش في الأمر، اللي قال الغربة الثانية أو اللي يقول الغربة الثانية يرفع يده، نفس النسبة تقريبا، والباقي نفس النسبة، يعني لم يقل شيئا، توقف في الأمر. العلماء يقولون إن الغربة الثانية أشد من الغربة الأولى، ليه؟ للأسباب الآتية. أولا لأن الغربة الأولى كانت بين معسكرين ظاهرين، إسلام وكفر، وكل من ينحاز إلى المسلمين فهو مسلم قولا واحدا، وليس هناك مسلم بعدهم، كل من هو ضدهم فهو من معسكر الكفر، فتميز المسلمون. هذه واحدة. الثانية أن أصحاب الغربة الأولى كان معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما يجي واحد زي عمر رضي الله عنه ويعترض، أو هو وأصحابه شايفين حاجة مش عاجباهم، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي يقول لهم أنا رسول الله ولست أعصاه وهو ناصري. فإذا فيه اللي بيثبت وبيؤكد هتيجي وهتطوف، دي مش موجودة عندنا. ثالثا أقصد أن في الثانية هذه أن الرسول بيبين وبيوضح وبيبشر وبينذر، إنما في زماننا، في زماننا تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم وستنقسم أمتي على 73 فرقة. الأمة اللي هي أمة الإيه؟ أمة الإجابة، اللي هم أجابوه في دعوته، اللي هم قبلوا دعوته، اللي هم انتسبوا إلى الإسلام. قال ستنقسم أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا الغرباء هؤلاء، إلا الغرباء هؤلاء كلهم في النار إلا واحدة. فالواحدة دي بدل ما بتواجه معسكر الكفر المحض بتواجه أيضا إيه؟ بتواجه 72 فرقة، وبتواجه جهلاء الملة نفسها وعملاء الملة ومنافقي الملة، كل دول موجودين. فتعمل ايه؟ ده اذا هي في بحر الظلمات. فالغربة الثانية اشد من الغربة الاولى. الغربة الأولى كان لهم أعوان على الحق يثبتونهم، كان هناك وحي يتنزل. أما الغربة الثانية فالناس فيها ربما حدثت فتنة تزلزل القوي فيهم، فلا يعرف إلى أين، ولا يجد إلا القليل ممن يثبته. فلذلك كانت هذه الغربة أشد، كانت هذه الغربة أشد. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أجر الغريب فيهم المتمسك الذي صفته أنه في قبضه على دينه كالذي يقبض على الجمر، الذي صفته يصلح إذا أفسد الناس، الذي صفته أنه رجل صالح مع قلة الصلحاء في وسط ناس كثيرين غير صلحاء، ناس سوء. لازم تكون صفته، من كانت هذه صفته فهو من هؤلاء الغرباء الذين يحق فيهم وعد رسول الله، وعد رسول الله أن أجر الواحد فيهم بأجر 50 صحابيا، بأجر إيه؟ 50 صحابيا. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام الصبر. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم، يقول لأصحابه ستأتي أيام بعد ذلك هي أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بمثل ما أنتم عليه. خلي بالك بقى الوصف هو، عشان مش كل واحد بقى يعني صلى اعتبر نفسه أنه إيه بقى منهم. قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بمثل ما أنتم عليه، بمثل ما أنتم عليه. خلي بالك من كلمة بمثل ما أنتم عليه، احفظها، بمثل ما أنتم عليه. وتعالى قارنها بالحديث الآخر: وتنقسم أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة، ما أنا عليه وأصحابي بمثل ما أنتم عليه. الجماعة، ما أنا عليه وأصحابي بمثل ما أنتم عليه. الـ72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. طيب الـ72 فرقة دول قد يكون منهم فرق انتسبت إلى الإسلام وغالت حتى أتت بكفر فتدخل النار خالدة مخلدة، وقد تكون انحرفت بعقيدتها وتسمى من أهل القبلة فتدخل النار بمعاصيها وببدعها وتخرج بعد ذلك إلى الجنة. لكن الفرقة الناجية بمثل ما أنتم عليه الذين يستحقون أجر الصحابة يدخلون الجنة ولا يعذبون، يدخلون الجنة ولا يعذبون. كلهم، كل الفرق التي تنحرف عن عقيدة النبي وأصحابه تدخل النار. إن لم تخرج من الإسلام إلى الكفر، إن لم تخرج من الإسلام إلى الكفر فتكون من أهل القبلة الذين يخرجون من النار بعد أن يعذبوا ببدعته. وتنجو الفرقة الناجية اللي هي الجماعة، ما أنا عليه وأصحابي اللي قلنا عنها، ولو كان هذه الجماعة أي مجتمعة على حق واحد، ما هو عليه النبي وأصحابه، ولو كان واحد في مصر، واحد في الهند، واحد في الشام، فهؤلاء يسمون الجماعة، أهل السنة والجماعة الذين هم على سيرة السلف على مثل ما أنتم عليه. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بمثل ما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: بل منهم يا رسول الله، بل منهم، يعني واحد بأجر 50 منهم، لكن من الصحابة، الصحابة دول يعني خير أمتي قرني، خير أمتي قرني. فقال: بل منكم لفظي واضح. قال: بل منكم الصبر فيهن. قال صلى الله عليه وسلم: الصبر فيهن في أيام الصبر مثل قبض على الجمر، مثل قبض إيه؟ على الجمر. يا أخي احنا لو معنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لو الدنيا انقلبت على بعضها، لو حصل في الأرض براكين، هنقول له: ايه رأيك يا رسول الله؟ خلاص، هو عليه الصلاة والسلام به نتقي، الإمام جنة به يتقى، به نتقي، وهو الذي يدرأ عنا الفتن. ولذلك كان يقول لهم: إن ظهر الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، ملكوش دعوة، وإن ظهر ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي. كل واحد بقى إيه؟ يجتهد بقى على حسب إيمانه، على حسب علمه، على حسب فهمه. ومن الناس ممن انتسب إلى الإسلام من سيتبع الدجال، ليه؟ لأنه جاهل بالدجال. فلذلك أيها الإخوة، الغربة في زمننا أشد، خاصة إذا جاءتك الغربة ممن هو من جلدتك ويتكلم بلسانك، خاصة إذا وجدت من يعيبك في دينك وفي كلامك وهو من أهل الملة فلا تجد أعوانا، خاصة إذا كانت الغربة في أهل الملة أنفسهم، ليس من المشركين والكفار المحض فقط، وإنما بينك وبين أهله. الآن لما بيجي واحد عايز يتجوز ويقول: يا جماعة أنا مش هعمل مسارح ولا هعمل قاعات ولا هعمل حاجات دي، هعمل شيء كده على قدنا، يقولوا: أنت خلاص، يبقى نفسخ هذا الزواج، يتفسخ. غربة الدين بين أهله، غربة الدين بين أهله. لما تيجي تقول للواحد ما تصافحش النساء الأجنبيات يقول لك: احنا أول مرة نسمع الكلام ده، غربة غربة. لما تيجي تبص تلاقي واحد يقول لك: مش هتشتغل لما تحلق لحيتك، وهو من أهل الملة، مش هتشتغل،
الا لما تحلق لحيتك غربه. كان اللي ماسك على دينه يبقى هو اللي ما يشتغلش. انعكست الامور فصار المسلمون غرباء. فبنقول يا جماعه ان الغريب فينا في مثل هذه الايام بشرط ان يتمسك بمثل ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: للمتمسك فيهن بما انتم عليه، بما انتم عليه اجر 50 منكم، اجر 50 ايه منكم. ممكن واحد يسأل سؤال هنا بقى، مين يسأله؟ ها تمام احسنت. في سؤال هنا هيطرحه طلبة العلم اللي هم عندهم علم او مر عليهم هذا الحديث، حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه، الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم. يعني لو تصدق بوزن جبل أحد ذهب مش هيجي قد احسان صدقة تصدقها صحابي. طب ازاي يبقى اجر الواحد فينا بخمسين منهم، بخمسين منهم؟ الجواب يا اخوة، قال العلماء، وقال هذا الكلام سلطان العلماء في مصر وغيره العز بن عبد السلام، قال: لان الاعمال بثمارها. الأعمال إيه؟ بثمارها. الله عز وجل يقول في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. حتى لو أنفق أكثر وقاتل حتى قتل بس بعد الفتح، الأول أعظم درجة منهم. ليه؟ لأن الأول عانى حتى ظهرت الثمرة، زرع في الأرض الصحراء حتى خرجت الإيه؟ الثمر. أنت جيت زرعت زي ما زرع فخرجت الثمرة ولو كانت ثمرة أقوى، بس هو استخرج ثمرة من جبل وأنت استخرجتها من أرض إيه؟ صالحة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الجنة كله في الجنة، بس في درجة فضل للي تحمل، فيأتي التحمل هنا لمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي الثمرة التي دافع عنها النبي وأصحابه، تأتي الثمرة من ورائهم وليس لهم على الحق أعوان، وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وليس هناك وحي يتنزل عليهم، فجاءت الثمرة. فأجر من كان على مثل ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأجر 50 واحدا منهم، بأجر 50 واحدا منهم. إذن يا إخوة أبشروا أن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين، وسيأجر كل من تحمل من أجل هذا الدين. ما الذي يجب علينا في هذه الأيام، في أيام الغربة ونحن في غربة بين أهلينا؟ الأب نفسه لبنته: ستكون أمك طالقا إن لبست النقاب. غربة ولا مش غربة؟ أمال البنت دي تحتمي فين؟ مين اللي يحميها بعد كده؟ مين اللي يحميها عشان تلتزم وتحتشم؟ غربة دخلت البيوت، بيوت المسلمين غربة، الغربة فيهم أنفسهم. ولذلك الغربة التي تأتي من الكفار بدأت يعني عامل زي ايه؟ زي الشيطان لما بيلاقي ناس اشتغلت في الفجور خلاص بيسيبهم، لانه خلاص وصلوا بقوا بيشتغلوا اكتر منه، بقوا بيصدوا عن سبيل الله اكتر منه، فالشيطان خلاص بيقعد وبيسيبهم، هم وكلهم لانفسهم. فكذلك كفار الغرب لما وجدوا اننا فيما بيننا قمنا بالواجب الذي ارادوه من وجود الغربة، وان يكون هذا الدين غريبا، والذي يقرأ في المصحف بين الناس يقرأه على استحياء، او الذي يلتزم بمظهر من مظاهر الاسلام يلتزم على استحياء ويشعر كأنه سيتخطف من الارض، هذه غربة وهم يريدونها، هم يريدونها، لا يريدون المسلمين قوة ابدا. فما الذي يجب علينا؟ يجب علينا ايها الاخوة الصبر وتعلم العلم الشرعي، الصبر وتعلم العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي، لنكون من هؤلاء الغرباء الذين يدخلون الجنة بدون عذاب، ويكون لهم أجر 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بوجب علينا الصبر وتعلم العلم الشرعي واتباع العلماء الربانيين والابتعاد عن أهل البدع والفتن، ثم الدعاء بكثرة لأمة الإسلام أن يقيل الله العثرة وأن يزيح الغم والهم. فالله سبحانه وتعالى لو استجاب دعوة رجل صالح من هؤلاء الغرباء فلعله يملأ بها الأرض خيرا. وما علينا إلا أن ننتظر كما قال الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، مش بس الرسل وأتباع الرسل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، في الدنيا وفي الآخر. لعل الآيات اللي قرأناها في صلاة العشاء بتترجم هذه المعاني: في الدنيا نصر الله المستضعفين، وفي القبر يعذب فرعون ويعرض عليه النار غدوا وعشيا حتى تقوم الساعة يدخل أشد العذاب. وبعدين يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بعد أن قص عليه هذا القصص، يقول له: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بالعشي والإبكار. اتأملوا في ذنوبكم، يعني بقول لهم اتأملوا في ذنوبكم كويس، قللوا أنتم من المعاصي. انتشر بين أهل الإسلام الرشوة، انتشر بين أهل الإسلام الغش، انتشر بين أهل الإسلام الربا، انتشر بين أهل الإسلام السحت ومحاولة أخذ أموال الآخرين من جيوبهم بأي حيلة. انتشر فساد كثير، صحيح في ناس على خير كثير، وفي ناس سوء أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير. فانتشر في أهل الإسلام فساد عظيم، ولا تكاد تدخل وظيفة أو محل إلا وتجد فيه الغش، وتجد فيه السرقة، وتجد فيه النصب، وتجد فيه الاحتيال، وتجد فيه المظهر دون المخبر. كل هذا يا إخوة من غربة هذا الدين، فعليك الدعوة لإزاحة هذه الغربة. كيف ستزول هذه الغربة؟ إنها ستزول بجهود هؤلاء الغرباء المخلصين، بجهود العلماء الربانيين. فعلينا الصبر كما قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق. لا نملك غير ذلك، لا نملك إلا أن نصبر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيح الغم ويكشف الكربة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أي شيء غير ذلك أإله مع الله؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، فعلينا الصبر والدعاء ليكشف الله سبحانه وتعالى هذا السوء وهذه الغربة التي يعانيها الناس، وهذا الفساد الذي انتشر في كثير من الأسر وفي بيوت المسلمين. ينبغي أن نصبر وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف الهم والغم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونتعلم العلم الشرعي، ونلتف حول العلماء الربانيين، ونجتهد في ذلك اجتهادا، ثم ننتظر أمر الله. فإذا تحقق أمر الله فينا فالحمد لله، إذا لم يتحقق فسيتحقق في من بعدنا، ولكن لنا فيه نصيب يصلنا في قبورنا لأننا اجتهدنا في ذلك ومتنا على خير. كان هذا يعني ما أردت أن أقوله في مثل هذا الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم، ونحن في بيته متوضئون صلينا الفرض وجلسنا بعد هذا الفرض إلى فرض آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم، فنسأله سبحانه وتعالى وملائكته تحفنا وهي تبلغ عنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجيرنا من النار وأن يرزقنا الجنة بدون سابقة عذاب أو مناقشة حساب، كما نسأله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يزيل فساد قلوبنا وفساد أعمالنا وأن يهدينا إلى رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال ونجيب عليه، هل من الدين أن نذهب إلى الدجالين والسحرة من أجل فتاة تم خطبتها 3 مرات برضاه ثم بعد فترة ترفض الزواج من هذا الشخص ويقولون أنه سحر؟ الزواج في هذه الأيام بقى مصيبة، والله بقى مصيبة. أولا البنات كتروا ومش لاقيين أكثرهم يتزوج، وسبحان الله مجرد ما تتخطب يعملوا عمايل كأنها يعني متمكنة، ولازم تجيب ولازم وينفسخ العقد وندور على غيره ولازم تجيب وتجهزه، بقى مصيبة لدرجة ان عزف الشباب عن الزواج واستبدل به اشياء اخرى، ومعاذ الله. بنين وبنات، بنات كتير مش لاقي تتجوز، وعلى ما بيجي لها واحد يفضلوا يقول لك بس على من كتفه، وما يكتفوه يعملوا اللي هم عايزينه، واذا ما خالفهم يروحوا شاكينه والمحكمة تروح واخد العزال ويقول لك بدد العزال، وهو لا بدد ولا شدد ولا عمل لسه اي حاجة، ويتشكى بالامور ديت والمحاكم بتاخد اوراق وهتروح فين من ربنا. وبعدين اذا راح العريس هرب مرة واثنين وثلاثة يقول لك معمول لها عمل، وكل اللي بيجي بيمشي وهو من اعمالنا. صار كثير من الناس شياطين في مسألة الزواج. مسألة الزواج فعلا بقت مسألة كل ما الواحد يتذكرها كثر فسخ الخطوبة، كثر وكثر فسخ العقد، وكثر الطلاق بعد الزواج، كل ده كثر. لما بيجي واحد يتجوز واحدة بقى زواج تاني، فشل الزواج التاني بنسبة 95%، بل بنسبة 98%. لا عارفة اللي طلقت تتزوج، ولا اللي خدها بيحترمها ولا بيعدل فيها، وده كله برضه من غربة هذا الدين. ما عندناش رقابة لله سبحانه وتعالى، وقل من تجده يزوج فعلا يختار لله. ودلوقتي اللي بيزوج يقول لك انا اديتك بنتي مش عايز منك حاجة، خدها خدها بس اكرمها. الناس تقولوا يعني هم ادوها لك ما طلبوش منك حاجة؟ يقول ما طلبوش مني حاجة، يقولوا يبقى البنت فيها حاجة. ده اللي موجود في أمة الإسلام، ده اللي موجود في أمة الإسلام. ولذلك ما أتذكر الزواج إلا وأشعر بالمرارة، أشعر بالمرارة. زواج في أهل الإسلام الآن بقى له صورة من أقبح الصور، من أقبح الصور في جميع مراحله، في جميع مراحله، من الخطوبة للكتاب لغيره، وكله بيقول إلى طلاق في النهاية وفسخ. ونسب الطلاق ارتفعت جدا، ارتفعت جدا نسبة الطلاق، وده كله ليه؟ بسبب غربة هذا الدين. الناس مش عارفة دين، مش عارفين مبادئ الإسلام اللي هيمشوا عليه. فلا يجوز الذهاب إلى الدجالين، ولكن نراجع أنفسنا كما قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ذنوبنا احنا هي اللي صنعت فينا هذا. نعم أيوة السحر موجود، هو بس كل اللي بيتعطلوا دول مسحورين. السحر موجود، وربنا ذكر السحر في القرآن في أكثر من 90 موضع، سحر في صيغ مختلفة، سحر سحروا أعين الناس يسحرون، سحر وردت أكثر من 90 مرة، ورد في السنة كثير. وقال العلماء والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. السحر حق لكن كل مسحور. الشاب دلوقتي بيقول يا شيخ أنا كل يعني مش عارف أتجوز، مش عارف أدخل لأي فتاة، لأن عارف كل الفتيات اللي عرفهم بيكلموا شباب، فيروح يدخل وأقل شبهة تخرجوا، فيروح واحد اثنين ثلاثة أربعة، تيجي هي تقول مسحورة. هنقول لها إيه بقى؟ نقول لها مسحورة، بيروحوا للقراء يقرأوا عليهم ما بيطلعش في سحر. هي ذنوبنا والله ومخالفتنا ربنا، وربنا بيجزينا بأعمالنا. قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كل اللي بيحصل ده مما كسبت أيدينا. الشياطين خلاص اتخلت عنا، ما عادش الشياطين بتجتهد معانا، لان عارفه ان احنا على اقل حاجه بنفارق وعلى اقل شيء بنفسخ. فالامور دي يا جماعه صحيح ممكن يكون في حالات سحر، لكن مش كل الحالات سحر، مش كل الحالات سحر. السحر بس وقع في المسلمين فقط. نسال الله السلامه والعافيه، وصل اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
يا أحبة الكرام، شكرا لله فضل الشيخ جمال عبد الرحمن، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا ما قال. كما نذكركم بأن خطيب الجمعة غدا بإذن الله تبارك وتعالى وفضل الشيخ دكتور محمد حسنين، احرصوا على الحضور، وفقنا الله ويكرمه ما يحب ويرضى.